إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام الشعبة السابعة من شعب الإيمان هي أداء الزكاة وذلك لقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولا شك أن الزكاة تدخل هنا في قول الله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون دخولا أوليا فهي واجبة فرض وأيضا لقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقد بين سبحانه وتعالى أن الزكاة هذه التي هي شعبة من شعب الإيمان صفة عظيمة لأهل الإيمان وسماها الله تبارك وتعالى باسم أثرها في النفس والمال فإخراج المال وجوبا في الجهة التي أمر الله تبارك وتعالى أن تخرج وهي قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه إخراج المال في هذه الجهة سماه الله تبارك وتعالى بأثره صدقة وزكاة وكل عمل في الإسلام تجد أنه مسمى بمعناه اللغوي أو معناه الشرعي الذي هو منبثق من المعنى اللغوي كالصلاة مثلا الصلاة الدعاء الصلاة الدعاء والجهاد من الجهد وبذل الجهد والحج هو القصد المتكرر إلا الصدقة والزكاة فإنها سميت بأثرها أثرها في النفس وفي المال سماها الله صدقة لأنها من التصديق لأنها من التصديق كما قال تبارك وتعالى والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم يعني أن هذا تأكيد المسلم إذا أخرج جزء من ماله في سبيل الله كما أمره الله فكأنه يؤكد على صدقه وعلى تصديقه بموعود الله تبارك وتعالى لأن الزكاة إنما هي من عقود التبرعات ما هي من عقود المعاوضات والإنسان من عادته إنه دائما لا ينفق إلا إذا عرف أنه يعوض عن نفقته فيشتري ليستبدل ويؤجر ليستبدل بيستبدل منفعة بمال أما الزكاة إنما هي من عقود تبرعات ليعطي ولا ينتظر ما ينتظر شيء ماذا ينتظر؟ ينتظر الجزاء من الأخروي إذن لابد أن يكون مؤمن بالجزاء الأخروي إذا كان ما مؤمن بالجزاء الأخروي لن يتصدق لن يتصدق فسميت بالصدق لأن صاحبها إنما يصدق موعود الله تبارك وتعالى وسميت بالزكاة سماها الله تبارك وتعالى بالزكاة هذا الفعل وهو إخراج جزء من المال وجوبا في سبيل الله سمي بالزكاة لأنه يطهر النفس فالزكاة هي الطهارة وإنما طهرة للنفس من الشح والبخل وكذلك تعليم لها بالعطف والرحمة والإحسان وكذلك هو طهرة للمال لأن المال يتقذر ويتنجس إذا لم تخرج فيه الزكاة إذا بقيت الزكاة فيه هذا حق الله باقي فيه إذن المال هنا يتنجس ليس ذاتا وإنما حكما حكمه يصبح نجس وأما إذا أخرجت منه الزكاة طهر المال طهر المال ونما فلا ما أعلم أن هناك عبادة من العبادات يعني عرفها الله تبارك وتعالى بأثرها في النفس والمال إلا الزكاة والصدقة، وهذا لأن شأنها عظيم، فهي برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. ومعنى أنها برهان، البرهان هو الدليل المؤكد، يعني دليل مؤكد ومؤكد على صدق فاعله وعلى أنه مؤمن بموعود الله تبارك وتعالى. فسميت زكاة لهذا. وقد بين تبارك وتعالى أن من شأن الكافر ألا يتزكى بهذه سورة النفس، كما قال جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فحصر، يعني حصر جريمتهم في هذا، قال: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى مبين أن الزكاة أمر عظيم، وأنها يعني من شأن، يعني إما مسلم قد ارتكب محرما عظيما جدا، أو من شأن الكافر ومن صفته، كما قال تبارك وتعالى في جنات يتساءلون، قال عن أهل الجنة: إن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ هذا سؤال من أهل الإيمان للمجرمين، لمن سماهم الله بالمجرمين من أهل النار، يقولون لهم: ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار؟ وسقر اسم من أسماء النار. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاني اليقين. فجعل الله تبارك وتعالى من جرائمهم التي عددوها والتي كانت السبب في أن سلكوا في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. وإطعام المسكين هو إخراج الزكاة، لأن المساكين إنما هم الصنف من الأصناف الثمانية التي يجب أن تؤدى لهم الزكاة، لقول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. فلهم حق واجب في مال المؤمن، كما قال تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين المصلين، قال: والذين في أموالهم حق معلوم. ومعلوم لأن الله تبارك وتعالى قد نص عليه، ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقدار هذا الحق وطريقة إخراجه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. إخراج الزكاة قرنه الله تبارك وتعالى بالصلاة في بيان صدق الإيمان، في بيان صدق الإيمان والكف عن المشركين، كما قال تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فقرن الله تبارك وتعالى الصلاة بالزكاة في التخلية عن المشركين، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فجعل ما يظهر رجوع المشركين عن شركهم ويظهر أنهم مسلمون أنهم يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة، وبين النبي أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي العلامة التي يمكن أن يكف بها عن المشركين. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الممتنعين منها، وقال: والله لا أفرق لأقاتلن من فرق، قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالذي يصلي ولا يزكي قال يستحق القتال. وقد أجمع الصحابة على أن قتال هؤلاء مانع الزكاة حق، علما أنهم كانوا يصلون، بعضهم كان يصلي، كما قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل قوما يصلون؟ يعني شلون تقاتلهم وهم يصلون، يعني من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون؟ فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. يعني أنه لا بد أن يجبرهم على أداء الزكاة على النحو الذي كانوا يفعلونه مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاءت الأحاديث مبينة أن تارك الزكاة من أهل الإيمان مرتكب كبيرة موجبة لعذاب الله تبارك وتعالى، ولكنها غير مخلدة في النار، كما جاء في الحديث الصحيح حديث الإمام مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح، فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر. بطح معروف يعني ألقي على وجهه، والقاع الأرض، قرقر يعني جلدة يابسة. ثم يؤتى بها أوفر ما كانت، يعني يؤتى بإبله أوفر ما كانت. وين بلغ عنده 500 رأس؟ 1000 تيجي أوفر ما كانت. لا يترك منها فصيل، الفصيل أبو سنة ما يترك، فتأتي تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولى. يعني عندما يمر عليه آخر واحد منها يرد من الأول وجديد، واحد 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 تلو الآخر، يفعلون به هذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال النبي كذلك: وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا أتي بها أوفر ما كانت، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي الحديث الآخر أنه يقول النبي: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. الكنز اللي هو الادخار، يعني من صاحب ذهب ولا فضة يدخرها، لا يؤدي زكاتها إلا مثل له يوم القيامة كنزه شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ومعنى مثل له يعني يجعل الله تبارك وتعالى كنزه هذا على هذا النحو. والشجاع الأقرع اللي هو الثعبان الكبير، وأقرع من السم، يأخذ بلهزمتيه، يأخذ هذا الثعبان بشدقي صاحب هذا الكنز الذي لا يؤدي زكاته، ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. فهذه الأحاديث تبين أن ترك الزكاة موجب لهذه العقوبة العظيمة، ولكنه ليس كالصلاة في أنها تخلد صاحبها في النار خلودا أبديا، كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وما كان عليه الصحابة أن ترك الصلاة كفر مخرج ناقل عن ملة الإسلام. وأما الزكاة فإنما جاءت لما جاءت في هذه الأحاديث مبينة أن ترك الزكاة من أكبر الكبائر، لكنها لا توجب الخلود في النار، لكنها توجب هذا العذاب، إلا أن يرحم الله تبارك وتعالى. هذه الزكاة بهذه شعبة، شعبة من شعب الإيمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مسمى الزكاة ومسمى الصدقة هي أكبر من المقادير المفروض، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض مقادير في مال المسلم، يعني حد أدنى في الذهب والفضة، وليس هناك حد أعلى، وتخرج بمقدار 1 إلى 40، نصف العشر، ربع العشر. كذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام فيها زكاة معينة، حد للنصاب ولا حد لأكبر ما يملكه الإنسان، وفي كل عدد معين مما يملكه المسلم عدد معين مما يخرجه يعني في الزكاة. وأما في الزروع والثمار فإن الله تبارك وتعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده، فجعل إعطاء الزكاة في الزرع والثمار أنها يوم الحصاد، قال وآتوا حقه يوم حصاده، فيوم حصد ما تجب فيه الزكاة يجب أداؤه. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك الحد الأدنى كما قال ليس في خمس، ليس فيما دون خمس أوسخ صدقة. لكن بين النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة، ومعنى حق يعني واجب، حق السائل، حق المحروم، حق الضيف، فالسائل له حق حتى وإن كنت لا تملك النصاب، لكن إذا ذل نفسه وسألك فإنه يجب على المسلم ألا يرده خائبا، أن يعطيه إذا استطاع، وإذا ما استطاع فإنما يتصدق عليه بالكلمة الطيبة كما قال تبارك وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم يعني عن السائلين ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ابتغاء أن يوسع الله عليك، فقل لهم قولا ميسورا. فهذا حق السائل وحق المحروم وحق الضيف، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يعني جائزته يعني يومه وليلته. وقال الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فصدق، فالضيافة إنما هي يعني من نزل بك وأضفته وجب عليك إكرامه، وله حق في مالك، وله حق في مالك، يعني من لم يقم به معنى أنه له حق يعني واجب، يعني أن من لم يقم به كان آثما آثما. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الضيف حق أن يأخذ من مال يعني مضيفيه إن لم يضيفوه. وعلى كل حال لهذا بيان أوسع من يعني مجال الخطبة، لكن الشاهد أنه في المال حق سوى الزكاة. أيضا ليس لا شك أن أفضل الصدقة، يقول النبي أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ويقول النبي وابدأ بمن تعول ثم أولاك أولاك، وقال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ثم أولاك أولاك، هذا في النفق. لكن في الصدقة عموما فإن الله تبارك وتعالى قد حثنا ورغبنا في الصدقة والإنفاق حتى لو لم يملك الإنسان إلا قوت يومه، كما قال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا مما وصف الله تبارك وتعالى ومدح به الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم يعني غيرهم من الفقراء والمساكين وغيرهم ولو كان بهم خصاصة، ومعنى خصاصة يعني شدة حاجة، يعني مع شدة حاجتهم إلا أنهم يؤثرون غيرهم. وقد وجد من الأنصار من يطعم ضيفه ويحرم نفسه وأهله من الطعام الذي لا يعني لا يجد بدا يعني من خلافه لكنه يتصدق به. فالصدقة ليست واجبة فقط على الأغنياء وإنما كذلك في حق الفقراء والمساكين، كل إنسان استطاع أن يتصدق بشيء ولو قليل هذه الصدقة ليست، فهذا باب، لأن هذا باب يصلح النفس. وفي الحديث حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه أن النبي قال فاتقوا الله ولو بشق تمرة، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فهذه كلمة طيبة. فإن الصدقة مهما كانت ولو كان شيء صغير فإن الله تبارك وتعالى يتقبل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأخذ الصدقة بيده ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون الثمرة كالجبال من الأجر. فالمسلم يجب أن يكون متصدقا أبدا ولو لم يكن عنده إلا قوت يومه، فإنه إذا أشرك من هو دونه فهذا باب عظيم، باب للفضل، لأن هذه صورة النفس. لا كل إنسان لا كان هذه الصدقة والزكاة لم يفرضها الله عز وجل يعني فقط على الأغنياء، لا حتى الفقير، الفقير أيضا ممكن يتصدق. ومن الصدقة الواجبة مع نوع من الفقر صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر تجب على من ملك قوت يومه. لو واحد ما عنده إلا قوت اليوم وثاني يوم العيد ما عنده قوت اليوم، يعني ما عنده لا رصيد ولا مال ولا هو حاطط في الثلاجة ما يكفيه شهر، لا، هذا قوت يومه. من ملك قوت يومه وفائض عن هذا قوت اليوم وجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر. فزكاة الفطر ليست على الأغنياء بل هي كذلك على الفقراء، فإن كل إنسان يملك قوت يوم واحد فقط وفاضل عن حاجته هذا ليس بغني، وإنما هو فقير، لأن في اليوم الثاني إذا ما وجد، يعني حيروح يشتغل ويعمل، إذا ما وجد عمل ربما يعيش هذا يومه الثاني والثالث طاويا، لكن هذا وجبت عليه زكاة الفطر. فالشاهد أن هذه ممارسة، ممارسة الصدقة والزكاة تطهر النفس وتقرب العبد من الله تبارك وتعالى، وتجعل بالفعل مصدق بموعود الله تبارك وتعالى. وكلما تصدق الإنسان وهو في حاجة إلى المال كلما كان أجر هذه الصدقة أعظم وأجر عند الله تبارك وتعالى. كما جاء رجل فسأل النبي عن أفضل الصدقة فقال له النبي أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تحب الغنى وتكره الفقر، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا من جوامع كلمه صلوات الله والسلام عليه. فهذا رجل يسأله عن أعظم الصدقة أفضل الصدقة فقال له أن تتصدق وأنت صحيح، لأن الإنسان إذا كان صحيح محتاج المال، محتاج المال عشان يبني وعشان يتزوج وعشان يعني الأمال مفتوحة أمامه. لكن من كان به مرض مفزع وقد لا يمهله في الحياة يصبح المال هين عليه. يعني لو إنسان مثلا أصيب بسرطان وقيل له خلاص بقي لك شهر في هذه الدنيا، المال هنا يصبح يعني سهل عليه. فقال له أن تصدق أنت صحيح شحية، يعني تحب المال تحب الغنى وتكره الفقر، ولا تنتظر، يعني لا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا شرفت على الموت قلت أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وقد كان لفلان في ذمتي كذا كنت قد وعدته بهذا ولم أفي فأعطوه، هذا لا شك أن له أجر، لكن ليس أجره كمن يتصدق وهو صحيح يرغب الغنى ويكره الفقر. الشاهد أنه يجب على كل مسلم أن يمارس الصدقة ويمارس الزكاة، زكاة النفس، طهرة النفس بالمال، ولا يقول لا إنما هذا في حق الأغنياء، بل وأيضا في حق الفقراء. إذا عندك أي شيء زائد عن حاجتك فصدق به، كما قال تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هذه آية جامعة تبين طريق الصدقة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو هو الزيادة، هو الفضل والزيادة. والنبي يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل من مالك كان خيرا لك. إذا تصدقت بالزائد أفضل لك، لأن بقاء الزائد عن الحاجة ضار بالإنسان، ضار في الدنيا حتى ضار في المال وضار في الآخرة. فعندك ثياب زائد عن حاجتك فصدق بها، طعام زائد عن حاجتك فصدق به، مال زائد والحمد لله متوفر فصدق به. والنبي يقول كان من يقول من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع، ويقول طعام الاثنين كافي الثلاثة وكافي الأربعة. يعني لو كان الاثنين طعام اثنين وجاء ثالث يأكل معهم حيقوم شبعانين كذلك سيشبع الجميع. فالشاهد من كل هذا أن المؤمن ينبغي أن يكون كريم النفس كريم اليد مبتغيا وجه الله تبارك وتعالى بصدقته، لا يريد أن يقال عنه محسن وأن يقال عنه متصدق، فإن من فعل هذا مرائيا لا حظ له فيها، بل هذا من الذين يعذبون يوم القيامة. كما في الحديث الصحيح حديث أسامة بن زيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسجر بهم النار ثلاثة: متصدق ومجاهد وعال. فأما المتصدق فيأتي به الله تبارك وتعالى فيذكره نعمته ويقول له ماذا فعلت بها، فيقول يا ربي ما تركت بابا من أبواب الخير تحبه إلا أنفقت فيه. يقول ما تركت اي باب من ابواب الخير، يعني فقراء مساكين، فعل اي فعل من الخير تحبه الا انفقت فيه. فيقال كذبت كذبت، انما تصدقت ليقال محسن وقد قيل، انما تصدقت ليقال محسن، فنيته عندما باشر هذا الفعل ان يمدحه الناس بانه من اهل الاحسان واهل الصدقه. فاذا ينبغي ان تكون الصدقه انما هي ابتغاء وجه الله، والذين ينفقون اموالهم ابتغاء وجه الله وتثبيتا من انفسهم. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من هؤلاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مرة ثانية أذكر بأن للإيمان شعب، وأن هذه الشعب من استكملها استكمل الإيمان، من استكملها استكمل الإيمان، فالإيمان الكامل باستكمال هذه الشعب. لذلك كان بعض الصحابة فقراء ما عندهم ما يتصدقون، يبي يصدق ايش يسوي؟ كان يروح يشتغل، يشتغل من أجل أن يتصدق، كما جاء في الحديث الصحيح كنا نعامل ونتصدق، يعني يروح الإنسان يشتغل شغل لا يريد فيه أهدية إلا فقط أن يملك مالا يمكنه من الصدق، لأن هذا استكمال لشعبة، هذه شعبة من شعب الإيمان، لا يريد أن يموت وقد فاتته شعبة من هذه الشعب، فيروح هو فقير ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه الزكاة، لكن باب الصدقة مفتوح، وباب الصدقة مفتوح إلى أن لا يكون الإنسان إلا تمرة واحدة فيشقها نصفا، يأكل نصف ويعطي نصف، فكان يقول كنا نعامل ونتصدق، وهذا الاستكمال شعب الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكمل ديننا ونكمل إيماننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.